اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وفرجهم في الدنيا والآخرة. وصلنا إلى هذه الآية، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. من علينا تعرف التضمين في الجلسة اللي راحت. الحين الكلام عن التقديم، تقديم كلمة على أخرى عادة من شأنها التأخير. أو في الأذهان يتصور أنها متأخرة، سواء في الأبحاث الكلامية عادة تدرس متأخرة، أو في سبب، يعني سبب عقلي، سبب فكري، سبب مو شرط السبب يكون سبب نحوي أو لغوي. هذا ولكن في القرآن أحيانا أو غالبا يحصل عكس ما هو متعارف عند ساحة علمية معينة أو عند بعض العلماء. هذا فما هو السبب؟ مثلا هي تقديم السماوات على الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، والسبب التقديم. غالبا السماوات تذكر قبل الأرض، عندما تذكر عن في آية واحدة عارف أن السماوات تقدم على الأرض. هي تطرح ثلاث احتمالات، تقريبا ثلاث احتمالات هي الاحتمالات المشهورة. مثلا إن شاء الله النقطة الثانية بعد شو اسمه التكرار، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تكرار يعلم، أيضا التكرار في مواطن يتوقع أن يعلم سركم وجهركم وما تكسبون. لماذا التكرار؟ هذا لأن قاعدة التكرار في القرآن الكريم وقاعدة التقديم، تقديم بعض الكلمات التي يتوقع تأخيرها على ما يتوقع تأخيره. نبدأ في التقديم، تقديم السماوات على الأرض. علينا مثلا في سورة الحمد، إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم العبادة على الاستعانة. نظرا إلى أن الاستعانة لا تصح إلا إذا العبادة أصبحت صحيحة، يعني أصبحت العبودية لله سبحانه وتعالى، أصبحت لله يستعين بالله. أما أن يستعين بالله وعبادة ضعيفة ما تتحقق الاستعانة. واضح؟ إذن التقديم خصوصا في القرآن الكريم، بما أننا نعتقد أن الكتاب السماوي معصوم وحياني، إذن كل كلمة في موطنها لها غرض. أيضا التقديم إياك على نعبد تدل على الحصر، ما من دفن، يعني يجب أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى حتى تتحقق الاستعانة. هذا والثبات على الصراط وغيره. أيضا في سورة الجمعة، في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ثم في نفس الآية وتركوك قائما. عليكم السلام ورحمة الله، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. في بداية الآية، في صدر الآية، فإذا رأوا تجارة أو لهوا، فثمة الآية لهوا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هذا العكس، في بداية الآية تقدمت التجارة على اللهو، في نهاية الآية اللهو تقدمت على التجارة. عادة إذا بيتعدد شيء في ناس خصوصا في اللغة العربية فإنه يحافظ على نفس التعداد، نفس طريقة التعداد، يعني لماذا لا نأخذ تجارة واللهو وبعد أن ما عند الله خير من التجارة واللهو. هذا بعض المفسرين يقول أن السبب التقديم، طبعا في احتمالات إلى التقديم في كل آية، إذا هنا هذا التقديم يضيف معنى إلى الآية، تقديم وتأخير يضيف معنى إلى الآية زي التضمين، يعني يعطي معنى جديد للآية. بعض المفسرين يقول سبب التقديم هو إن في المقطع الأول الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ترك النبي تركوك قائما هذا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فترك النبي صلى الله عليه وآله عادة يكون أجل شيء مهم، مثلا التجارة، الأعمال التجارية، الكسب، فقدمت التجارة على الله. ولكن قل ما عند الله خير من الله، لأن الله احنا نبحث فيه عنه ايش؟ عن التسلية والمتعة، فما عند الله من ثواب خير من الله. واضح؟ إذا بلحاظ المتعلق، متعلق الخطاب أو مد نظر المتكلم، المتكلم لذلك ينظر إلى الرسول فيقدم التجارة لأن ترك الرسول صلى الله عليه وعلى أمر مهم، يقدم التجارة لأهمية عادة عند الإنسان بالنسبة له، يعني في الأولويات، ترتيب الأولويات. ولكن من باب التسلية، من باب البحث عن الثواب، عن شو اسمه، يأتي زمان يسأله قل ما عند الله خير من اللهو فيقدم له على التجارة. هو يقول والله خير الرازقين، يعني الله سبحانه وتعالى هو رازق على مستوى الأولويات، هو الرازق على مستوى أيضا الثواب والعقاب، أيضا هو الرازق. هذا تصبحني خير الرازقين أعام من الرزق المادي، الرزق المادي وأيضا الرزق عواقب هذا الرزق المادي، عواقب السعي وراء التجارة أو وراء الرسول صلى الله عليه وآله. هذا تصير خير الرازقين تشمل التجارة، السعي خلف الرسول صلى الله عليه وآله، التواب. هذا يعني تشمل الآية كاملة، تصبح أوسع خير الرازقين بناء على بلحاظ التقديم، تقديم وتأخير وفوائده أو المعاني التي يضيفها التقديم على الآية. واضح؟ أما كيف نفهم المعنى المستفاد من التقديم والتأخير؟ في عندنا عدة ضوابط، يعني إن شاء الله نرجع للتفسير لما تشوفون الكلام عن التقديم، يعني يذكر نموذج المفسر، بعدين يجيب لماذا استشهد أن هذه الآية تدل أو هذا التقديم يدل على هذا المعنى. عادة يذكر ثلاث ضوابط، ممكن يحصلون ضوابط ثانية في البحث في التفسير. الغايمة التقديم في القرآن الكريم، هذا هذا دخل الأبحاث اللي تستحق البحث، يعني لأنه يحتاج إلى دراسة كثير من الآيات حتى نوصل إلى أو كيفية ضبط ضوابط التقديم في القرآن. الضابطة الأولى سياق، سياق الآيات القرآنية، مثلا سورة الجمعة تتحدث عن المسار العام لحياة الإنسان، يعني ما هي أولوياته، بعدين أولويات الدنيا أو الدين، بعدين نتائج هذه الأولويات. هذا نقطتين. فالسياق العام يساعد على فهم الغرض من التقديم. بعض المفسرين يقول التقديم يبتني على المعنى العام، الهدف الكلي للسورة. الهدف الكلي للسورة، لابد أن نستجد الهدف الكلي للسورة، لأن كل سورة لها هدف محدد. فإحنا إذا اكتشفنا ذاك الهدف المشترك بين جميع الآيات، يعني كل آية تصب في الوصول إلى تحقيقه، فكل هذه القواعد والفنون التي استخدمت في السورة القرآنية تريد أن تصب وتوصل إلى ذاك الهدف. خلاص؟ بعض المفسرين يقول لا، ضابطة التقدير هي الهدف الجزئي من نفس السياق الخاص بالمجموعة من الآيات. يعني هذه الآية تتكلم عن موضوع معين، عن موضوع ترك الرسول أو موضوع الالتحاق بصلاة الجمعة مثلا، زين. بعدين في آية ثانية تتكلم عن المعاد، تتكلم عن أشياء ثانية. فهذه لا، هذه ما لها علاقة بالسياق. السياق الخاص بالآية أو الهدف الجزئي، واضح؟ فلابد من اكتشاف معنى التقدير من خلال الهدف الجزئي أو السياق الخاص الذي ذكر فيه الآية. واضح؟ مو السياق العام يا سورة. ضابطة ثانية هي بناء الآية، وين الموضوع، وين الحكم، وين المحمول في الآية، بناء عليه من خلال تحليل العلاقات بين الكلمات في الآية نصل إلى المقصود، يعني المعنى الزائد إلى ممكن ننسبه إلى التقديم أو كل التقديم على قدر. مثلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك وتركوك قائما. هني الموضوع هو ترك الرسول صلى الله عليه وآله، لا أي سبب كان. التجارة واللهو نموذج من النماذج، هذا يعني الانشغال عن الرسول صلى الله عليه وآله. إذا بالتفصيل بين الموضوع والحكم أو الموضوع والمحمول بتحليله ممكن استنتاج سبب التقديم أو التأخير. في المقابل كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما عند الله يعني ثواب، هذا. بعدين نلاحظ وش علاقة الثواب له الموضوع الثاني بترك الرسول بالموضوع الأول، وش علاقة الموضوع الثاني له الثواب باللهو والتجارة؟ هذا وش علاقة ترك الرسول بالتجارة واللهو بالحكم الأول، يعني الموضوع الأول بحكمه؟ تطلع الأجواز احتمالات. هذه العلاقة تمثل أو كلها، كل الاحتمالات أو بعضها تمثل سبب وش تقديم. يعني ساعدنا تحليل الآية نفسها على فهم سبب التقديم. هذا احيانا تشترك الضوابط الثلاث في توصل الى نفس المعنى، يعني الايه يستفاد منها معنى نفس المعنى او قريب منه، يستفاد من السياق الخاص نفس المعنى او قريب منه يستفاد من السياق الكلي. كل ما زادت القراءه، واحيانا لا يكون جزئي أو مصداق من مصادق المعنى العام أو السياق العام أو غيرها. وحتما في علاقة، أحيانا تكون متساوية وأحيانا تكون سبب التقليد مصداق من مصادق السياق الخاص، أحيانا مصداق من مصادق السياق العام وهكذا. واضح؟ إذا حد ضوابط مهمة فصلة تماما، حتى لو المفسرين ذكر ضابطة واحدة فهذا مو دليل على أنه يرفض بقية الضوابط، يحتاج إلى دليل أقوى على أنه يرفض بقية الضوابط، لأن الضوابط متصلة. خصوصا المفسرين اللي يقولون بأن الآية الواحدة لها هدف كلي واحد لكل سورة، لكل سورة هدف كلي واحد. بعض المفسرين يقول لا، السور تتكلم عن موضوعات مختلفة متفرقة، لكن أغلب المفسرين يقولون لي كل سورة هدف واحد مشترك تشترك فيه الآيات. فإذا كان يبني المفسر على أن لكل سورة هدف، حتما أن الأهداف الجزئية لها علاقة بعضها البعض، وبالتالي كل آية تفكيكها له علاقة بالهدف الجزئي له علاقة بالهدف الكلي، فممكن أن تشترك الضوابط. واضح؟ إلا إذا كان المفسر يقول بأن لكل سورة مجموعة أهداف ما في علاقة بين السياقات المختلفة في السورة الواحدة، كل سياق له هدف. المهم أنه الهدف العام هداية الإنسان، تربية الإنسان، ولكن أن كل سورة يجمعها هدف واحد أو تحقق غرض واحد ما يقبل فيه المفسر. إذا كان ما يقبل فيه عدم قبوله لهذا المبنى دليل على أن ممكن الضوابط ما تجتمع ثلاثتها في، وأنا إذا قال بضابطة واحدة ممكن أنه يقصد فقط هالضابطة ويرفض بقية الضوابط، لأن ما في هدف كلي للسورة. هذا أيضا في سورة آل عمران الآية 157 و158، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. في الآية الأولى لئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة ورحمة، الآية اللي بعدها آية 158 لئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. في الآية الأولى تقديم الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى أو القتل في سبيل الله عليه الصلاة والسلام على الموت العادي، والكلام فيه عوش عن المغفرة والرحمة. في الآية اللي بعدها الموت الطبيعي على القتل بدون تقييد في سبيل الله، والمتعلق إلى الله تحشرون يعني الرجوع لله سبحانه وتعالى. بعض المفسرين يقول أن هذا التقدير سبب في الحال المتعلق نفس الشيء، تحليل الآية لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، يعني أن المغفرة والرحمة لمن يقتل في سبيل الله أشد لمن يموت موت طبيعي، يعني في بيان لأفضلية الشهادة شهادة. أما الآية الثانية ولئن متم أو قتلتم، لأن الكلام على الرجوع، وجميع يرجع لله سبحانه وتعالى، وما يرجع لله سبحانه وتعالى بالموت الطبيعي أكثر مما يرجع له القتل في سبيل الله، فتقدم الموت الطبيعي على القتل. واضح؟ إلى حسب أهمية المتعلق أو سعة دائرة الموت الطبيعي، أو سعة من يموت بالموت الطبيعي، أو سعة دائرة من يقتل، فالرجوع لله سبحانه وتعالى بالموت الطبيعي أكثر، في حين أن المغفرة والرحمة أشد لمن يقتل في سبيل الله من يموت موت طبيعي. هذا طبعا هي لغة الزمن للآيات القرآنية وتتحصل احتمالات مختلفة إلى التحليل، خصوصا إذا أخذنا هذا الاعتبار الهدف الكلي إلى الآيات يكون فيه أكثر من احتمال أكيد. نرجع إلى الآية إلا تقديم الليل على النهار أو إلا تقديم السماوات على الأرض، لما نرجع لهذا هي نذكر نموذج سياق الخاص والسياق العام، سياق العام إلى مجموع الآيات، هذا هو السياق الخاص 2، السياق العام 3. السياق الخاص لأن كل آية كل سورة تتكون عدة سياقات، صح؟ مجموعة آيات مترابطة تكون سياق واحد، سياق ثاني ثالث هذا. أيضا كما أن السماوات غالبا تقدم على الأرض في القرآن الكريم، أيضا عادة يقدم الليل على النهار. أكثر الآيات تقدم الليل على النهار في القرآن، لما يجتمعون في سياق واحد يكون الليل متقدم على النهار. وإيش سبب تقديم الليل على النهار؟ هني يستخدم طريقة ثانية للوصول إلى السبب، سبب التقديم بدل تحليل الآية أو بناء الآية. طريقة السياق العام، لماذا يقدم الليل على النهار؟ بعض المفسرين يستخدم هذا الطريق، لأن الهدف من خلق الإنسان هو أن يصل الإنسان إلى الاستحقاق لله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم في آيات أخرى مثل سورة المزمل تبين أنه إلا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أو قم الليل إلا قليلا، يعني فقط نام قليل من الليل. سورة المزمل تبين برنامج الإنسان كيف يوزع أوقاته في الليل والنهار، وتشير إلى أن الليل هو أهم من النهار حتى يصل الإنسان لمرتبة العبودية، يصبح عابد عارف بالله سبحانه وتعالى ويبتعد عن أسباب التشويش والبعد عن الله، إلا عادة تكون بسبب الانشغالات، كثر الانشغالات في النهار. ولكن له مسار استتار بين العبد وغيره من المخلوقات. لحاظ الآيات التي تتكلم عن أهمية الليل في الوصول إلى العبودية ومعرفة الله سبحانه وتعالى، يرى بعض المفسرين بأن سبب تقديم الليل على النهار أن الليل هو الأقرب والأقوى في الوصول إلى الهدف من الخلق. أما تقديم السماوات على الأرض، هذه الآية اللي مرت علينا، وهو الله في السماوات وفي الأرض، لماذا قدمت السماوات على الأرض؟ البعض قال لأن المخلوقات السماوية أكثر ثبات في عبادة الله سبحانه وتعالى من المخلوقات الأرضية، يعني الملائكة طيعة لأن عالم السماوات يعني عالم الملكوت كل ما فيه السمو من السمو، حتى الشمس والقمر والنجوم والكواكب كلها وش فيها طيعة تعتبر بأمر الله سبحانه وتعالى، ومن أول نشأة هذا العالم هي تطيع الله سبحانه وتعالى، فهي في حالة ثبات واستقرار على العبادة. فبلحاظ استقرارها على العبادة، شدة عبادتها، طواعيتها لله سبحانه وتعالى، تقدم السماوات على الأرض. الباب قال لأن السماوات أعظم خلقا من الأرض، فالإنسان عندما يتأمل في عالم السماوات، في الأفلاك، في الأجرام السماوية، يؤمن يقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى. عشان من عندما يتأمل في عالم الملكوت، يعني في العوالم الأخرى، تشتد صلته إلى قبله على خلاف التأمل في الأرض، وإن كانت موصولة لكنها ضعيفة، طرق ضعيفة. البعض قال لأن السماوات خلقت قبل الأرض، صاحب هذا القول يقصد بأن السماوات خلقت قبل الأرض، أو أصحاب هذا القول، لأن قبل أكثر من شخص يدعي أن السماوات خلقت قبل الأرض، يقصد السماوات المادية، يعني خلق النجوم والكواكب والشمس كانت قبل الأرض. هذا القول الأخير، الاحتمال الأخير في سبب التقديم، في نقاش، لأن في بعض الآيات يظهر منها أن الأرض خلقت قبل السماوات، مثلا آية 29 من سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا لكن يمكن معالجة هذا التنافي بقاعدة أخذناها من قبل، القاعدة ممكن معالجة التنافي بتطبيق قاعدة على الآية، الآية قال تعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أنا تكون ثم إخبارية وليست إشارة إلى الزمن، أحسن ممكن أن تكون هي ثم إخبارية وليست عطفية، ثم أجل إخبار بأهمية الموضوع، خلق الأرض ثم استوى، يعني الآن خبر جديد مهم وهو خلق السماوات، أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات أيضا، واضح؟ فتواهن سبع سماوات. هذا التوجيه ممكن لولا وجود آية أخرى صريحة، لأن الله سبحانه وتعالى يصرح بأنه أولا خلق السماوات، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها والأرض بعد ذلك تحتها. إذا الأرض خلقت بعد السماوات، هذه الآية صريحة لأن استخدم والأرض بعد ذلك، يعني بعد خلق السماء. هذا فالتوجيه الذي كان إلى الآية الأولى توجيه نحوي، لكن هذه الآية صريحة، يعني دليل على أن مو فقط توجيه، وإنما دليل على أن ثم هي على الإخبار، مو فقط احتمال، وإنما قطعا ثم في سورة البقرة تدل على الإخبار. واضح؟ لأن في دليل صريح في القرآن الكريم يشير إلى أن أولا خلقت السماوات ثم الأرض. هذا القرآن يمكن الشيخ مصباح أشار لبدء البحث الكون في القرآن، يقول أن حتى لو تجاوزت عن هذه الآية وقلنا أن ثم هي تدل لا تدل على الإخبار، وإنما قد تكون السماوات خلقت بعد الأرض. زين، يقول الآية تقول ثم استوى إلى السماء، يعني أن السماء كانت موجودة. يعني يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، خلق ما في الأرض وش فيها، ثم ماذا؟ ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يعني أصلا الآية لا تدل على أن السماء خلقت بعد الأرض، يعني حتى لو ثم هني ما دلت على الإخبار وأنها تدل على الترتيب الزماني، فالذي حصل بعد ترتيب وضع الأرض هو تعدد السماوات إلى سبع سماوات وليس خلق أصل السماء. السماء كانت موجودة في نفس الآية حتى لو ما قلنا أنها ثم إخبارية، لا أقول ثم استوى إلى السماء، يعني السماء كانت موجودة استوى إليها فسواهن سبع سماوات. واضح؟ إذا هي أشير إلى أصل خلق السماوات وإنما إلى استكمال خلقها بحيث أنها جعلها سبع سماوات. واضح؟ البحث اللي بعده في الآية هو بحث التكرار. ساعتين الحين تسعة العشر تحت التكرار اللي هي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لماذا التكرار في الآية؟ قاعدة التكرار وش المقصود فيها؟ مقصود قاعدة التكرار يعني على خلاف القواعد النحوية يحدث تكرار، يعني عادة يعلم سركم وجهركم وما تكسبون. هذا مثلا أيضا الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، المفروض يقول قل هي لله والرسول. لماذا تكرار الأنفال؟ مثل قال تعالى يسألون تعالى الأهل قل هي مواقيت للناس، ماذا قل الأهل مواقيت للناس؟ هذا لولا الطبيعة أن يتبع الضمير بعد ذكر الاسم، ما يحتاج أن نحن نكرر الاسم عند اسمها. فالتكرار منيح على خلاف ويش الأصول النحوية. خصوصا إذا لاحظنا طبيعة القرآن في الاختصار، عادة القرآن يستخدم الإيجاز، فتكرار الكلمات خلافا لطبيعة القرآن من جهة، خلافا للأصول النحوية من جهة أخرى. إذا كان التكرار بهذه الطريقة هذا دليل على أنها تكرار مقصود، يعني أيضا في معنى جديد. مثلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الأنفال كما جاء في مورد سبب نزول الآية أنهم يسألونك عن أنفال بدر، غزوة بدر، فيسألونك عن الأنفال، الأنفال اللي كانوا يسألون عنها في غزوة بدر، ولكن قل الأنفال لله القانون العام، فالأنفال يصرفها مطلق الأنفال سواء كان في الغزوات أو الأموال اللي حصل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانت أي تتعلق بشخص معين. هذا فالأنفال الثانية ترتبط بالحكم العام، تريد موضوع للحكم العام أنها لله وللرسول، مو فقط أموال غزوة بدر لله وللرسول. هذا أو مثلا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، تفسير الميزان يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، هي الإطاعة تكررت مرتين، أطيع الله في تشريعات قوانين وأطيع الرسول طبعا ضمن السياق ويستشهد بالسياق إن شاء الله في قاعدة التقديم والتأخير، ناخذ تطبيق أن تشوفوا الغاية من التقديم والتأخير في التفاسير، يعني شوفوا ممكن حتى نفس النماذج اللي مرت علينا لكن في تفاسير مختلفة، شوفوا كيف تفسروا هذا التقديم. واضح؟ أما في قاعدة التكرار أطيع الله وأطيع الرسول والأمر بالكام، سيد علامة الطباطبائي يقول أن السياق الإطاعة الثانية هي سياق الآيات يدل على إطاعة الرسول وأولي الأمر يرتبط بالأحكام الحكومية، الأحكام الولائية، لأن الإطاعة الأولى تصرف القوانين والتشريعات، فمحتاج تكرار أطيع الله والرسول وأولي الأمر في التشريعات، لأن الله سبحانه وتعالى كيف وصلتني التشريعات من خلال الرسول وأولي الأمر لأن عليه السلام. إذا الإطاعة الثانية في دائرة أخرى غير التشريعات، وهي الأحكام التي جاء بها الرسول نفسه، الأحكام الولائية وضعها الرسول بولايته كحاكم شرعي إسلامي، واضح؟ كولي لله سبحانه وتعالى. سيد علامة الطباطبائي يستشهد بأن معنى الإطاعة أو متعلق الإطاعة في هذه الآية متعلق الإطاعة الثانية يختلف عن متعلقها الأول بسبب سياق، سياق الآيات يتكلم عن الولاية، فالإطاعة هي إطاعة للأحكام الولائية. هذا الأحكام الولائية يعني التي يضعها الرسول صلى الله عليه وآله، يضعها الحاكم الإسلامي الرسول أو الأئمة عليهم السلام أولي الأمر. أيضا الآية التي تتكلم عن الحج، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثلاث مرات كررت كلمة الحج في آية واحدة. أيضا المفسرين يقولون أن هذا الحج في كل مرة لها معنى مختلف، الحج أشهر معلومات إشارة إلى وقت الحج أنه في لا يصح لا يجوز إلا في هذه الأشهر زمن الحج، الوقت الذي يصح فيه أن يحرم الإنسان للحج ويشوال بالقدر الحج. أما الحج الثاني فمن فرض فيهن الحج، يعني من فرض يعني دخل أحرم للحج يعني أصبح محرما حاجا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الحج الأخير يعني في فترة الإحرام، يعني الحج الأولى وقت الوقت المخصص للفريضة، الحج الثانية يعني الحاج بعد أن يحرم. الحج الثالثة يعني وقت الإحرام، يعني هذا الوقت اللي يمتد فيه زمن الإحرام، بعض المفسرين يقول هذه مراتب الثلاث يمر فيها الحاج، فالحج له مراتب ثلاث يتقدمه الحاج، زمن الحج إلى أن يحرم، عندما يحرم يدخل في مرتبة جديدة استكمالية للحج، فتشتد علاقته بالحج، يعني معنى الاستكمال، يعني تشتد علاقته بالحج يصبح محرم، ثم هذا الإحرام إلى فترة. هذا كون الشيء إلى فترة معينة وينتهي، خصوصا بعد ما إذا كان الشيء يعني معنوي يتلذذ به الإنسان، روح الإنسان تتلذذ به، إذا شعر بأنه إلى فترة معينة وينتهي يشتد العلاقة، يشتد شوقه إليه، يشتد أنه يستفيد منه أكثر. هذا معنى الحركة الاستكمالية، مراتب كل مرتبة أشد من الأخرى. هذا فكل ما اقتربت نهاية الحج كلما اشتدت علاقة الإنسان بهذا المرتبة، أن يكون حاج يبقى على المرتبة. في آية أيضا نأخذها كتطبيق، تطبيق على تكرار. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر؟ لماذا تكررت يولج؟ سورة لقمان الآية 27، سورة لقمان آية 27. هذه الآية فيها احتمالات، في عدة احتمالات التفاصيل تتوصل 4-5 سبب التكرار، تحاول تتابع عن تفاصيل مختلفة حتى سورة لقمان آية 29. أما الآية مورد الزحف له يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، ما هو سبب التكرار؟ العلامة الطباطبائي يقول أن سبب التكرار هو نوع العلم يختلف. يعلم سركم وجهركم يعني الأعمال، لأن السر العمل إلا أن يكون في السر صفة العمل، السر والجهر هي صفات للأعمال، عمل في السر عمل في الجهر. فيعلم سركم وجهركم يعني يعلم بأعمالكم التي قمتم بها في السر والعلانية، ويعلم ما تكسبون أثر هذا العمل، ما كسبتموه من أثر روحي معنوي إلى هذا العمل، يعني نتيجة العمل. هذا إذا يعلم الثانية تتعلق بوش؟ تتعلق بنتيجة العمل، فهي معرفة أخرى، معرفة من نوع آخر. يعلم أفعالكم ويعلم النتائج الروحية والنفسية لهذه الأفعال. وهذا فالأفعال في عالم المادة تقع في عالم الحس، ولكن نتائجها في عالم الروح، عالمين مختلفين. فالتكرار بسبب اختلاف مراتب العلم. بعض المفسرين يقول أن يعلم سركم وجهركم هذا العلم يتعلق بالعمل، ويعلم ما تكسبون العلم الثاني يرتبط بالعلم الفعلي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث يثير أو يعاقب يعني نتيجة العمل تعترف بالله، هذا الجزاء والعقاب. فيعلان هني العلم الفعلي، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل فيكم بما يتناسب مع أفعالكم جزاء من جنس العمل. وهذا الله سبحانه وتعالى يفعل فيكم بما يتناسب مع أفعالكم، لأنه العالم بأفعالكم في السر والعلانية. وهذا إلى حد هنا خلصنا هذه القاعدة. القاعدة اللي بعدها ما بناخذها بس نذكرها عشان الدرس الذي يصير في استعدادنا، دام داكن كان عندكم مجال راجعوها في الأصول، لأنها لها شوية مقدمات أصولية لما نتجاوزها أنتم راجعوها عشان تصير مستحضرين، اللي هي استعمال اللفظ في أكثر من معنى. استعمال اللفظ وإرادة أكثر من معنى، يعني هل يمكن أن يذكر في القرآن لفظ واحد ويراد به أكثر من معنى له عدة معاني وتكون جميع المعاني مرادة؟ واضح؟ هل هذا ممكن؟ وإذا كان ممكن هل وقع في القرآن أو لم يقع؟ هذا السؤال. يعطيكم العافية. خلاص؟ استعمال الله في أكثر من معنى، هذا طبعا مطروح في الأصول. هل هو ممكن؟ وإذا كان ممكن هل وقع في القرآن أو لا؟ يعني هل في نماذج في القرآن فعلا الله سبحانه وتعالى ذكر لفظ واحد وأراد به معاني متعددة؟ لا، معاني حقيقية كلها، يعني ما في شكل مجازي. واضح؟ في بعض يقول إنه ممكن يستخدم مع معنى حقيقي والآخر معنى مجازي، ولكن المقصود هنا له المشترك اللفظي، لفظ واحد مشترك لكن له عدة معاني، وإذا استخدمها يريد جميع المعاني، هل ممكن هذا الشيء ولا لا؟ واضح؟ زي مثلا نقول العين تطلق على الماء، تطلق على الجاسوس، تطلق على الباصرة، فهل يمكن أن أستخدم العين وأقصد بها كل المعاني أو ثلاثة أربع معاني من معانيها في نفس الوقت أو لا؟ واضح؟ إيش المقصود؟ هذه القاعدة، جمال لفظ وإرادة أكثر من معنى من نفس اللفظ. كيف تشعر العاصفة؟